بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين سين قاف من مكة المكرمة، يسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا عن رجل عقد على امرأة ودفع كامل مهرها وطلقها قبل الدخول، هل له أن يسترد كامل المهر؟ وإذا استرده هل يكون آثما؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، قد بين الله عز وجل في كتابه العظيم أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول فله النصف وليس له الجميع. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالزوج له النصف والمرأة لها النصف إذا طلقها قبل المسيس، يعني قبل الدخول بها، قبل وطئها وقبل الخلوة بها. الخلوة ملحقة بالوطئ كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، لأنها يعني مظنة المسيس. فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فله النصف، وإن طلقها بعد الدخول بها أو الخلوة بها فليس له شيء، المهر لها كامل. وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا التي من أجل النكاح أو ما تعطاه المرأة في ليلة الدخول بها تبع النكاح حسب العادة المتبعة وتبع المهر. أما إذا اختلف وتنازع وطلبت الطلاق وتصطلح على شيء فلا بأس، وهذا يسمى خلع. إذا طلبت الطلاق أو اتفق معها على طلاق على نصف النهار أو على ثلث النهار أو على أقل أو أكثر أو على أنها تعطيه المال كله ويطلقها، هذا لا بأس به، وهذا يسمى خلع. المقصود أن الطلاق قبل الدخول والخلوة يكون المهر مناصح إذا كان مسمى. أما إذا كان ما سمى لها شيء فإن يكون لها متعة، يعطيها متعة ما يسر الله من كسوة أو نقود، يعطيها متعها متع فقط، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم نكحتم ثم طلقتموهن من قبل ما تمسوهن فما لكم عليهم عند ان تعتدونه فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فاذا طلقها ولم يسم لها مهرا قبل الدخول والخلوه فانه يعطيها متعه فقط، ليس لها مهر، متعه بالايه الكريمه: يا ايها الذين امنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. هذه الآية في سورة الأحزاب تبين لنا أن المطلقة قبل الدخول وهكذا الخلوة إذا كانت ما سمي لها مهر لها المتعة. أما إذا سمي لها المهر فإنها تطمس كما في آية البقرة، وإن متعها مع النصف هذا فرض يعم قوله تعالى وللمطلقات متاع، إذا أعطاها النصف ومتعها بكسوة أو بدراهم أخرى أو بشيء مما ينفعها فهذا من الإحسان ومن المعروف. ويروى أن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه طلق زوجتين من زوجاته وبعث إليهما متاعا قدره 10,000 لكل واحدة، فإحداهما أخذته وقالت جزاه الله خيرا وسكتت، والثانية قالت متاع قليل من حديد مفارقة. فلما بلغه كلامها عطف عليها وراجعها رحمه الله ورجعنا. فالمقصود أن المتاع فيه خير وفيه جبر للمصيبة، لأن الطلاق مصيبة، فإذا جبرها مع النصف بمعروف أو أعطاها المهر كله ولم يأخذ شيئا جبرا لها، أو أخذ النصف ولكن أعطاها متاع كسوة أو دراهم أخرى أو بيت أو أرض أو خادما لكان وجود رقيق أعطاها خادما مملوكة، كل هذا من المتاع الحسن ومن مكارم الأخلاق. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع فتح الرحمن فضل السيد علي سوداني يسأل ويقول: هل يجوز للأب أن يسمي ابنه بهذا الاسم، حواء النبي، عبد النبي، عبد الرسول، رسول، حكيم؟
الأول
حواء النبي.
حواء،
نعم. يقول هل يجوز التسمية بهذا الاسم؟
عيد حواء النبي ايش معنى؟
عبد النبي.
نعم.
عبد الرسول. رسول، حكيم.
لا يجوز التعبير لغير الله جل وعلا، لا يجوز أن يسمي عبد النبي ولا عبد علي ولا عبد الحسين ولا عبد إبراهيم ولا عبد الرسول ولا عبد القمر ولا عبد الشمس، التعبير لله وحده سبحانه وتعالى. سمي عبد الله، قال ابن حزم أجمع العلماء، اتفق العلماء على تحريم التعبير لغير الله، حكاه أبو محمد بن حزم إجماع العلماء، لا يجوز التعبير لغير الله، فلا يجوز قال عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الحسن ولا عبد الشمس ولا عبد القمر ولا عبد النبي ولا عبد الرسول. أما حوى النبي هذه ما كلمة ما عرف لها معنى، حوى النبي ما عرف لها معنى، فلا يسمي بهذا الاسم المختلف المشتبه، يسمي بأهل الله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الملك، عبد الجبار، عبد القدوس وما أشبه له، ينسبه لله سبحانه وتعالى من أسماء الله جل وعلا، أو يسمي بالأسماء المعروفة: محمد، صالح، سعد، سعيد، أحمد وما أشبه له من الأسماء المعروفة. أما أن يعبد غير الله فلا يجوز.
جزاك الله خيرا. من سمى بجاه النبي،
هذا أيضا ليس تعبيدا ولكن لا يحصل هذا الاسم. سمي بجاه النبي، سمي عبد الله، عبد الشيء، اختار اسما طيب. جاه النبي ليس من الأسماء التي تستعمل ولا ينبغي يكون اسم لأحد، بل ينبغي المؤمن يختار اسما أنسى من هذا المقام، كان يقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، يقول جاه النبي عندما يقول يا جاه النبي تعال، أو يسب جاه النبي، كلام شديد خطير، ما ينبغي يفعل هذا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول: لدينا بعض الناس يعالجون المرضى بالآيات القرآنية وكي النار وشرب العسل، وعندما ناقشناهم قال أحدهم: إن العلاج في ثلاث: آية من القرآن أو جرعة من العسل أو كي من النار، هل ورد هذا في شريعتنا جزاكم الله خيرا؟
نعم، القرآن كله شفاء. يقول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الناس بالقرآن، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرقون الناس بالقرآن. والفاتحة أعظم سورة وأعظم رقية، فاتحة كتاب الحمد، وهكذا آية الكرسي، وهكذا قل هو الله أحد، وهكذا المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهكذا ما تيسر من الآيات كلها صفة. فالذي يرقي الناس بالقرآن قد أحسن بذلك. والغالب أنه يمدح إذا كان صالحا طيبا مؤمنا، ينفع الله بقراءته ويجب الله دعوته. أما كية النار شربة العسل ففي حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: شربة عسل أو شربة محجم أو كية نار. وما أحب أن أكتب، رواه البخاري في صحيحه رحمه الله. وفي رواية: وأنا أنهى أمتي عن شيء، فشربة العسل فيها خير كثير. والله بين في كتابه العظيم أن العسل فيه شفاء للناس. قال: في النحل يخرجون من طولها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. وكية النار مجردة تنفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكون آخر الطب. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن أكتوي وأنا عن أمتي عن كي، فيكون الكي آخر الطب. إذا عجز الإنسان عن دواء آخر يكفي. وقد كوى النبي بعض أصحابه عند الحاجة الكي، وقد اكتوى بعض الصحابة خباب من أرد، فالكي جائز عند الحاجة إليه. وإذا استغنى عن الإنسان بأسباب أخرى فهو أحسن. وهكذا الحجامة أيضا طيبة، علاج لكثرة الدم وتبايض الدم إذا تيسر من يعرف الحجامة من المتبصرين فيها، فهي أيضا من الدواء الطيب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هناك بعض الأمراض سماحة الشيخ لا تتفق مع العسل، توجيهكم في هذا الكلام.
كل دواء يعالج بما يناسبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أنزل الله داء إلا أنزل الشفاء.
الله أكبر.
وفي اللفظ الآخر: علمه من علمه وجهله من جهله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بدأ بإذن الله. إذا أصيب دواءه المناسب له بريئة بإذن الله. والأطباء يعرفون هذه المسائل، فيختاروا لكل داء ما يناسبه. فإذا كان الداء لا يناسبه العسل ولا يناسبه الحجام والكي، نتمسى دواء آخر بما يناسبه، بمعرفة أهل الطب وأهل التجارب. والقرآن شفاء للجميع، القرآن ينفع الله به في الجميع. يقرأ أخيه يسأل الله لها الشفاء في كل أمراض. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا العسل مقيد بقيود هي التي تفضلتم بذكرها.
نعم. المرض الذي يناسبه.
المرض الذي يناسبه. جزاكم الله خيرا. من المستمع جمال محمد عامل يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في أكل لحم الخيل المعروفة لدى العرب؟
الخيل مباحة، قد أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في لحم الخيل. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن في المدينة. رواه الشيخان في الصحيحين. فالخيل مباحة، لكن إذا احتاج إليها في الجهاد لا تذبح، لا تنحر، لا تذبح. وإذا لم يحتاج إليها وذبحت في الحلال كالضباء وكالوعن وكالأرنب وكغيرها من السنود النافعة. أما الحمر والبغال لا، ليست محرمة. الحمر والبغال، الحمر الأهلية والبغال المعروفة هذه محرمة، لا يجوز أكلها. أما الحمر الوحشية المعروفة هذه لا بأس بها، يسمونها الضريحي، هذه مباحة. وهي حمر منقشة لها نقش عجيب، فليست مثل الحمر الأهلية، بل لها شيخ آخر ولون آخر وخلق آخر فلا بأس بها. أما الحمر الأهلية فإنها تحرم المعروفة التي كان الناس يركبونها ويستعملونها في الحرث والسني عليها هذه معروفة. وقد ذبحها الناس يوم خيبر فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر القدور وبين تحريمها عليه الصلاة والسلام. وهكذا البغال المعروفة هذه يحل أكلها ولكن تستعمل تركب وتستعمل في الحمل عليها كالحمير. نعم
جزاكم الله خيرا. من المستمع فاحا من الدمام رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا أدركت صلاة الجماعة وهم في التشهد الأخير فهل أكون بهذا قد أدركت فضل صلاة الجماعة أم يجب علي انتظار بعض المصلين المتأخرين لنصلي جماعة ليتم لنا فضل صلاة الجماعة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوها وأنتم وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقولوا فما أدركتم فصلوا يعم من أدركها من أدرك الإمام في التشهد، ولكن لا تدرك الجماعة إلا بركعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهي تترك بركعة الجماعة، ولكن إذا كان معذور حين تأخر يكون فضل الجماعة ولو ما أدرك هذا كلية. إذا تأخر عن عذر شرعي كقضاء حاجة الإنسان لما أراد أن ذهب المسجد نزل بحاجة الإنسان من بول أو غائط فتأخر من أجل ذلك أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فله فضل الجماعة، ولكن لا تدرك الجماعة بغير عذر بإدراك التشهد ولكن بركعة فأكثر. وإذا كانوا جماعة صلوا وحدهم فلا بأس، وإن دخلوا مع الإمام في التشهد فلا بأس هذا واسع. إن دخلوا معه يعلم قوله فما أدركتم وصلوا فلا بأس، وإن صلوا وحدهم لأن يعني الصلاة ما بقي منها إلا التشهد فلا حرج إن شاء الله. نعم
جزاكم الله خيرا. إنما فضيلة الجماعة لابد بركعة.
نعم.
يقول: إذا صليت منفردا صلاة جهرية فهل يصح أن أقرأ سرا بدون جهر؟
الأفضل الجهر في المغرب والعشاء والفجر، الأفضل الجهر. وإن كنت وحدك كالمريض وهكذا المرأة تقرأ جهرا في المغرب والعشاء والفجر في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء وفي الفجر سنة الجهر بالقراءة للرجل والمرأة. وإذا صلى وحده لأن فاتته الصلاة مع الناس أو لأنه مريض جهر هذا السنة، لكن جهرا لا يؤذي من حوله إن كان حوله مصلون أو كان حوله قراء يكون جهرا لا يؤذي أحدا هذا السنة وليس بواجب ولكنه سنة.
جزاكم الله خيرا. يقول: أكثر الأحيان أتوضأ في الحمام وبدون أن أسمي ولكني أنوي التسمية بقلبي فهل يصح الوضوء؟
الوضوء صحيح هذا الصحيح، لكن السنة لا تسمي ولا في الحمام بسم الله الحمد بدء الوضوء، لأن التسمية يراها واجب كما من أهل العلم، تسمية تجمع من أهل العلم فلا تتركها، سمي في أول الوضوء ولو كنت في الحمام لأن يعني العذر شرعي ولا تدعي التسمية، والذي نضع نسأل الله يعفو عنا وعنك ولا حرج إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
المستمع علي حسين من العراق سبق وأن عرضنا جملة من أسئلته وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هو مقدار نصاب الزكاة في الذهب؟ وهل الرجل هو المسؤول عن دفع زكاة حلي وذهب امرأتي أم هي؟ وهل عليه أن يجبرها على دفع زكاة ذهبها أم يتركها وهي تتصرف؟
النصاب عشرون مثقالا، نصاب الذهب عشرون مثقالا عند أهل العلم، وقدره بالعملة الموجودة 11.5 جنيه سعودي وفرنجي أيضا 11.5 جنيه لأن الجنيه مثقالان إلى ربع، وإذا حسبت صار 11 جنيه 3 أسباع جنيه يكون هو النصاب، 3 أسباع حول النصف، يعني بالنصف يكون أوضح للمخاطب، 11.5 جنيه هذا النصاب، وبالجرامات 92 جرام، الجرام 92 جراما هذا هو النصاب، وإذا كان أقل من ذلك وليس عندها شيء يضاف إلى الحلي فلا يجب عليها شيء، أما كان عندها ذهب آخر تضيف إلى الحلي يكمل النصاب فإنها تزكي، وزكاة عليها هي في مالها، هي ليست على الزوج، هذا مالها والزكاة عليها، وإذا أخرج عنها في رضاها أو موافقتها فلا بأس كالوكيل، إذا سمح يخرج عنها الزكاة من ماله برضاها وموافقتها فلا بأس، أو خرج عنها أبوها أو أخوها فلا بأس إذا رضيت بذلك، وإلا فالزكاة في مالها هي، وعليه نصيحتها بإخراج الزكاة وتوجيهها إلى الخير وتعليمها، وإذا لم تزكي فالإثم عليها ليس عليه، إنما عليه النصيحة، لأنها جلست فيها خلاف العلماء، وقد تكون أخذت بقول بعض العلماء الذين يقولون لا زكاة في الحلي، لأن الحلي فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى فيها الزكاة ومنهم من لا يرى فيها الزكاة ويراها مستعملة لا زكاة فيها، ولكن الأصح من قول العلماء أنها تزكى، فإذا زكت هذا هو الأبرع لذمتها والأحوط لها، وإن لم تزكي فالإثم عليها، ليس عليك أنت، أنت عليك النصيحة، وهي عليها أن تجتهد في براءة ذمتها، وإذا اطمأنت إلى قول من قال لا زكاة فيها لأن قال طالبة علم عندها بصيرة، واطمأنت إلى أن يقول لعدم الزكاة أصلح فلا حرج عليها، هي مسؤولة عن ما تعلم من دينها، أما إذا كانت عامية لا تعلم فالأحوط لها والواجب عليها أن تأخذ بالأحوط وأن تزكي.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يسأل عن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن.
الحديث الصحيح من أهل العلم بالحديث هو الذي بلغ رجاله الذروة في الحفظ، يعني موصوف بالحفظ والإتقان مع العدالة مع الاتصال وعدم الشذوذ والعلة يقال الصحيح، إذا كان رجاله ثقات إذا كان رجاله ثقات ضابطين يعني عندهم كمال الضبط مع الثقة والعدالة مع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة فيه يسمى حديثا صحيحا، وإذا كان الضبط ليس بكامل يسمى حديثا حسنا، ضابط جيد ولسان جيد متصل وليس بالشذوذ ولا علة، ولكن ضبط رجاله أو بعضهم ليس كاملا بل له بعض الأوهام والأغلاط فهذا يسمى حسنا، ويسمى أيضا حسن إذا كان له طريقان كل واحد ليس بكامل الضبط رجاله أو بعضهم يسمى حسن ويسمى صحيح من غيره، وهكذا إذا كان فيه بعض الضعف ولكن تعدد الطرق يسمى حسنا لغيره، فالحسن قسمان حسن لغيره وصحيح وحسن لذاته، وهكذا الصحيح قسمان صحيح لذاته وصحيح لغيره، فالصحيح لذاته إذا كان رجاله في غاية من الضبط مع العدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة مع الاتصال يسمى صحيح لذاته، والحسن إذا كان حسن لذاته وتعدد طرقه يسمى صحيحا لغيره، والحسن الذي رجاله ثقات متصل ولا سيشن ولا إلا لكن عند بعضهم خفة بالضبط يسمى حسنا، وإذا كان في بعض الضعف وتعدد طرقه يسمى حسنا لغيره، نبه على هذا الحفاظ كالحافظ بن حجر ومن الصلاح والعراقي وغيرهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين سين يقول ما حكم الزواج من امرأة لا تصلي؟
لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلي، لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر على الصحيح، وعند آخر كفر أصغر، فلا يجوز له أن يتزوج امرأة لا تصلي لأنها كافرة على الصحيح حتى تصلي. وفي النساء بحمد الله المسلمات عولية عنها، يلتمس المرأة الطيبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكر المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فرضها بذات الدين كذبت ذاك. فالمؤمن يلتمس ذات الدين معروفة بالستر والصلاة وحسن السمعة حتى يختارها شريكة له. أما من عرفت بتسارث دينها أو بترك الصلاة فهذه لا يرغب فيها، ولا ينبغي لها تزوجها، ولا يصح نكاحه لها إذا كانت لا تصلي، إلا إذا كان مثلها لا يصلي صح نكاحهما وهما كافران حينئذ، كما يصح نكاح الوثني مع الوثنية واليهودي مع اليهودية والنصراني مع النصراني، كلهم كافر، نكاحهم صحيح بينهم لكن مشروطه الأخرى. هكذا من لا يصلي مع من لا تصلي نكاحهما صحيح لكن مشروطه الأخرى. أما المسلم الذي أمن الله عليه بالاستقامة والصلاة فليس له ينكح المرأة لا تصلي. نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من لواء تعز في اليمن المستمع عبد الودود عبد الله ناجي مجاهد التميمي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فهل الصلاة صحيحة؟
الصواب أنها صحيحة، الصواب أنها صحيحة. إذا كان الإمام سيصلي العصر وجاء إنسان ما صلى الظهر وصلى خلفه بنية الظهر صحت على الصحيح، أو كان الإمام قد أدى الفريضة وصلى بالناس الآخرين نافلة وهي لهم فريضة كذلك، كما فعل معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضته ثم يأتي بقومه يصلي بهم فريضته وهو متنفل، أو كان الإمام مفترض والمأموم المتنفلون لا حرج في ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هي الحكمة في منع الحاج من صوم يوم عرفة؟
المعروف عند العلماء أن الحكمة في ذلك أنه عيد للحجاج، أنه عيد لهم، فالأفضل لهم أن لا يصوموا، ولأن الفطر يقويهم على العمل والذكر والدعاء، والصوم قد يضعفهم ولا سيما في أيام الصيف وشدة الحر، فمن رحمة الله شرع لهم الفطر حتى يتقوى على الدعاء والعبادة، وفعيد لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وعيد للمسلمين كما لا يصوم يوم النهر وأيام التشريق ولا يجل صيامهم صيامها، فهكذا يوم عرفة على أفضل أن لا يصوم. والنبي صام مفطرا وشرب لبن والناس ينظرون عليه الصلاه والسلام حتى يتأسوا به، اما يوم العيد فلا يصام ابدا، حرام يصوم الناس كلهم لا في مكه ولا في غيرها، وهكذا يوم التشريق حرام صومه في مكه وفي غيرها، لا يصوم يوم التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ليس لاحد صومها الا شخصا واحدا وهو الذي عجز عن الهدي هدي التمتع والكرام، فله يصوم هذه الثلاث في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا كان ما صامها قبل عرفة يصومها في هذه الثلاث، لأن ثبت في حديث عائشة بن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لن نرخص لأيام التشريق يصومنا إلا لمن يعجز الهدي، خرجه البخاري في الصحيح. فجاءت عائشة بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول مرخص، يقول الصحابي المرخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو المرخص في حكم الرفع المرفوع، فالذي فقد عجز عن الهدي ولم يتيسر له الهدي وهو متمتع أو قارب الحج والعمرة ولم يصم قبل عرفة فإنه يصوم ثلاثة أيام مثل أيام التشريع وسبع حجارة جاء إلاه. أما غير هذا فلا يصوم أيام التشريع لا عن رمضان ولا عن غيره. يجب أن يفطر.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.